بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وقد أمر الله عز وجل عباده بدعائه وبيّن أنها عبادة عظيمة. قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء هو العبادة. في حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأدلة ذلك كثيرة التي فيها إجابة دعاء العبد من الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ وإنما أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يرد على بعض المبتدعة كبعض الصوفية وغيرهم الذين يقولون إنما شرع الدعاء تعبدا وليس له أثر في حصول المطلوب ولا دفع المكروب، ويقولون بذلك الحديث الموضوع الذي فيه: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي. قالوا: لأن المطلوب إن كان حاصلا فلا فائدة في الدعاء، وإن كان ممنوعا فلا فائدة في الدعاء. وهذا قول باطل، فالله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال شيخ الإسلام: ويرد عليهم ببقية الأسباب. فيقال لهم: لو أراد الإنسان أن يبذر في مزرعته وكل شيء بقضاء الله وقدره، فيقال: لا، لماذا تبذر؟ إذا أراد الله أن تنبت ستنبت، ولو لم تبذر لا تبذر خلاص. وإذا ما أراد الله عز وجل أن ينبت لك زرع فما سينبت، إذن لماذا تذهب وتحرث الأرض وتضع فيها الحبوب؟ إذا كان هذا هو الحجة سيترك الناس الأعمال بالأسباب في الأمور الدنيوية كلها، وهذا باطل. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وبين أن للإجابة أسباب ولها موانع، وجعلها هي العبادة. جعل الدعاء هو العبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة. وقد استجاب الله عز وجل لأنبيائه ورسله كما هو مذكور في كتابه الكريم. تجد كثيرا من الأنبياء دعوا ربهم سبحانه في كثير من المواطن فاستجاب الله دعاءهم ودافع عنهم ونصرهم ومكن لهم وهزم أعداءهم كما هو مذكور في كتابه الكريم. وهذا يرد هذا القول الباطل الذي فيه أن الدعاء لا يحتاج إليه وأنه يكتفى بما هو عليه الحال، وهذا باطل. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. وفي بعض النسخ: ومن زعم، يعني ما استغنى، لأنه ما سيستغني ظاهرا، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين. وهذا أدلته كثيرة. قال الله جل وعلا: له ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الآيات. وهكذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهكذا قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو يملك الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإن لنا للآخرة والأولى. فهو يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين. فالناس مفتقرون إليه وبحاجة إلى رحمته وحفظه وكلايته. أما كما قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. وهكذا أما قال الله عز وجل أيضا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وهكذا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالعباد بحاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد وهم الفقراء الضعفاء. ومن أظهر أو زعم أنه مستغني عن الله عز وجل فقد خرج عن شريعة الإسلام وكفر بالله عز وجل. وقوله وصار من أهل الحين أي من أهل الكفر، فالحين بمعنى الكفر. وهذا ربما يحمل بعض الناس حب الدنيا والحصول عليها، فإن الله عز وجل يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا ما ملك شيئا من الدنيا ربما حمله ذلك على الطغيان، وحمله ربما على الكبر على الله عز وجل، وهذا هو الكفر بعينه الذي يخرجه من دائرة الإسلام. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وأراد المؤلف بهذه الفقرة أن يثبت أن لله عز وجل أسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه العقيدة ليست محصورة في باب من أبواب التوحيد، بل هي شاملة لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل هي أوسع من ذلك كما مر بنا في مسائل تذكر في العقيدة وليست من مسائل التوحيد. فأراد أن يشير هنا إلى بعض صفات الله عز وجل، وأراد بهذا أيضا الرد على المعطلة، سواء كان من الجهمية أو من المعتزلة أو من الأشاعرة الذين ينكرون صفات الله عز وجل الفعلية ولا يؤمنون بها، فينكرون صفة الغضب وينكرون صفة الرضا الرضا. والله عز وجل يغضب ويرضى غضبا ورضا كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا بيّن الله عز وجل في صفة الغضب، قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتل نبي الله أو يقتله نبي الله. وهكذا جاءت الأدلة في إثبات صفة الغضب والرضا لله عز وجل. وفي حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الحديث. وهي صفة فعلية كما تليق بجلاله وكماله. أما المبتدعة فالمعتزلة يقولون المراد بالغضب الانتقام، والمراد بالرضا الإحسان. وأما الأشاعرة فهم وقعوا في الحيلة فقالوا المراد بالغضب إرادة الانتقام، فمعنى يغضب يريد أن ينتقم، ومعنى يرضى يريد أن يحسن، فهي عندهم إرادة الإحسان. وقولهم باطل، فإن الانتقام من لوازم الغضب والإحسان من لوازم الرضا، وتفسير الصفة بلازمها ليس بصحيح عند أهل العلم، ولكن تثبت الصفة كما يليق بجلاله وكماله. وهم يقولون في ظاهر قولهم أنهم ما أنكروا هذه الصفات إلا لتنزيه الله، قالوا لأن الذي يغضب يلزم منه أن يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويحصل له كما يحصل للغضب عند المخلوق، فيقال لهم إنما قلتم ذلك لعقولكم القاصرة وآرائكم الكاسدة، وإلا فإن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي أخبركم أن الله عز وجل إذا غضب سيكون غضبه مثل المخلوق وهو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فهو يغضب غضبا كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ويرضى رضاء كما يليق بجلاله وكماله على من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فقولهم باطل، فمنهم كما سمعت المعطل الذين أنكروا هذه الصفات وسائر الصفات، ولا يثبتون إلا ما يسمى بالصفات العقلية التي تثبت في العقل، والأشاعرة لا يثبتون إلا سبعا، وهي في قولهم حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، وزادت الماتريدية صفة التكوين وقولهم باطل. فقول الأشاعرة يغضب أي يريد أن ينتقم، يقال لهم من أين لكم إثبات صفة الإرادة؟ فقولكم يريد أن ينتقم معناه تثبتون له الإرادة، إذن كيف تثبتون الإرادة وهي صفة فعلية، وتنكرون الغضب وهو صفة فعلية، وتثبتون إرادة الإحسان وتنكرون الرضا؟ فما الفرق بين الصفتين؟ فإن إثباتكم لصفة الإرادة يلزمكم بإثبات بقية الصفات الفعلية، ولكن كما هو الحق أنه يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. أما المشبهة في هذا الباب والممثلة فإنهم يثبتون، لكن ليس كإثبات السلف الصالح رحمهم الله، وإنما يقولون يغضب كما يغضب المخلوق ويرضى كما يرضى المخلوق، فيشبهون الله عز وجل بخلقه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، لما لهم من السابقية ولما عندهم من الأعمال الصالحة ولما بذلوا في نصرة دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اللامية: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وهذا واجب المؤمن، ولهذا قال الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، رواه مسلم من حديث أبي موسى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرهم الله عز وجل أن يستغفروا لهم فسبوهم. وهنا أراد المؤلف رحمه الله من هذا الأمر الذي ذكره، أراد أن يرد على كثير من أهل البدع، يرد على الرافضة الذين يفرطون في حب آل البيت حتى يرفعونهم فوق منزلتهم، بل يدعونهم من دون الله ويعبدونهم، وبالمقابل يكفرون بقية الصحابة ويحكمون عليهم بالردة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث متفق عليه. فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الرافضة عندهم غلو، وحبهم وغلوهم في آل البيت جعلهم يقعون في الشرك والكفر، فيعتقدون أن عليا يعلم الغيب وأنه يفعل ما يفعله رب العالمين سبحانه وتعالى، فيشركون بالله جل وعلا. وهكذا التبرؤ من بقية الصحابة فإن هذا من عقيدة الرافضة ومن دينهم، ولهذا يقولون: لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تكون وليا مسلما إلا إذا تبرأت من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعاوية وسائر الصحابة، فلم يبق معهم إلا العدد اليسير من آل البيت ومن كان كسلمان الفارسي ونحوه، وإلا فإن الصحابة كلهم يرون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الموضع أيضا رد على النواصب وهم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبوة من بني أمية، ومن كان على شاكلتهم فإن هذه بدعة، النصب بدعة. ولكن الرافضة يقولون بأن كل من لم يكن شيعي فهو ناصبي، فأهل السنة عند الرافضة يعدونهم ناصبة، مع أن أهل السنة يقولون النصب بدعة، ومع ذلك يتهم أهل السنة بأنهم نواصب، فيستحلون دماءهم وينتهكون أعراضهم ويكفرونهم، فعندهم الناصب بمعنى السني كافر نجس يقتل ولا كرامة، بل بعضهم يرى أن البهيمة أفضل من السني، كما فعل ابن يقطين وكان وزيرا في زمن بعض خلفاء بني العباس، فتولى أمر السجن وكان فيه 500 مسجون وكلهم من أهل السنة في قضايا وأمور دنيوية، فاحتال عليهم وهدم عليهم السجن وقتلهم أجمعين، 500 مسجون. ثم ذهب يسأل بعض مراجعهم من الرافضة بعض أئمتهم، فقال له ذلك الإمام زعم، قال له: لو كنت أتيتني قبل أن تقتلهم يعني لكان الأمر أهون، ولكن ما دام أنك فعلت ثم سألت فأرى أنك تكفر عن كل ناصبي تيس، والتيس خير، تكفر عن كل واحد تيس والتيس خير، هكذا يرون. فلهذا كانت هذه الفقرة رد عليهم، ورد على الروافض النواصب، ورد على الخوارج أيضا، فإن الخوارج يكفرون عليا ومعاوية وكل من دخل في تلك في ذلك الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية، فإن الخوارج يرونه كافرا. والله عز وجل يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أنكر الخوض في تلك المسائل التي لم يدركها بسيفه، فكيف يخوض فيها بلسانه؟ وهذا هو الواجب. وكما ذكر شيخ الإسلام في أواخر الواسطية أنهم مجتهدون، فمنهم المصيب له أجران، ومنهم من له أجر واحد، ولهم من الحسنات السابقة والتوبة الصادقة والأعمال الصالحة ما يكفر ما حصل في من تلك الفتن والخلافات، وإنما الواجب على المؤمن بعد ذلك أن يترحم عليهم وأن يذكرهم بالإحسان كما ذكر المؤلف هنا: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، لأنه صاحب شر وصاحب بدعة وقد يكون صاحب كفر، فمن يبغض الصحابة يجب أن يبغض وأن ينفر عنه وأن يحذر منه وأن يبتعد عنه، فإنه لا يبغضهم صاحب عقيدة سليمة ولا دين صحيح، سواء أبغضهم جميعا أو أبغض بعضهم أو أفرادهم فهذا صاحب ضلالة. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، ذكر ابن أبي العز رحمه الله أن هذا يشكل على ما تقدم من عقيدة الطحاوي في باب الإيمان، قال: فإن قوله دين وإيمان وإحسان، فقال: الإيمان عمل القلب وليس هو التصديق، الإيمان عمل القلب وليس هو التصديق، قال: ففيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ففيه رد على الطحاوي في تعريفه الإيمان فيما مضى بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فحسب، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. وأما هذه العبارة ففيها إشارة إلى أنه الأعمال من مسمى الإيمان، إلا قال ابن أبي العز: إلا أن تكون هذه التسمية هنا عبارة عن تسمية مجازية، وهذا الذي عليه الطحاوي أنه لا يرى أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فهو على طريقة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة كما تعلمون من مرجئة الفقهاء. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونعم، إذا كان يبغض الصحابة كلهم فهذا يدل على أنه يبغض الشريعة ويبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل لأولئك الذين طعنوا في بعض الصحابة: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كفرهم الله وعد فعلهم تكذيب لله ولرسوله وآياته، مع أنهم إنما سبوا بعض القراء. إذن فمن أبغض الصحابة وطعن في الصحابة كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا إذا كان على سبيل الجملة، وخصوصا إذا كان يبغضهم لدينهم وصلاحهم وما عندهم من الخير وما بذلوه من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذه المسألة التي هي مسألة الصحابة يذكرها أهل العلم، مع أنها ليست من باب التوحيد، لكن يذكرونها في العقائد لكثرة المخالفين فيها، ولأن أهل البدع يعني خالفوا المنهج السليم من رافضة وخوارج ونواصب، وهكذا بعض الأفراد، ربما بعض أفراد الأمة يطعنون في بعض الصحابة، كما حصل من أبي ريا أنه يطعن في أبي هريرة، وهكذا طه حسين طعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهكذا ربما بعض الفلاسفة أو بعض أهل علم الكلام يطعنون في بعض الصحابة، كما طعن بعضهم في أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو عمر سليمان الأشقر وغيرهم. فلهذا يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة، لأن الله عز وجل أمر بمحبتهم وإجلالهم والاقتفاء في آثارهم والاستفادة من علومهم والسير على سيرهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل في شأن الكافرين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: ونحن نقول عن السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي ما هو من المخالفات والبدع، فإن السبيل سبيلهم والطريق طريقهم. ولهذا قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأهل العلم يذكرون هذا غالبا في أواخر كتب العقائد، كما هو صنيع الطحاوي هنا، وهكذا شيخ الإسلام في الواسطية، وهكذا ابن قدامة في اللمعة، وهكذا الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، يذكرون هذه المسائل في أواخر كتب العقائد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.